والحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الأمرين بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. يعني الأسماء الحسنى، انتبه، هي حسنى باعتبار كل اسم على حدة، أحيانا تزداد حسنا إذا ضم اسم إلى آخر، إذا ضم اسم إلى آخر فينتج من ذلك كمال فوق كمال. مثاله يقول مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. أظن هذا واضح. العزيز فيه إثبات العزة لله عز وجل وهي الغلبة والقهر وكمال السلطان. الحكيم إذا ضم إلى العزة صارت هذه العزة مقرونة بالحكمة، فلا يظلم ولا يجور ولا يتصرف تصرفا لا يحمد عليه مع أنه عزيز. وتعلمون أن المخلوق إذا صار عزيزا ربما يظلم ويجور ويسيء التصرف، فهذا كمال فوق كمال. وكذلك البر الرحيم الغفور الرحيم وما أشبه ذلك، إذا تأملت وجدت زيادة كمال فيما إذا ضم أحد الاسمين إلى الآخر. القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعنى كما في الصرف. قال أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. طيب واضح. الحكيم هل هو مجرد اسم أو هو اسم وصف؟ اسم وصف. الرزاق هل هو اسم فقط أو اسم وصف؟ اسم وصف، رزاق يرزق. أسماء القرآن كذلك أعلام وأوصاف، فالقرآن الفرقان الكتاب كلها أعلام وأوصاف. أسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك أعلام وأوصاف، كما قال وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. غير ذلك يكون العالم عالما محضا لا يدل على وصف. مثاله كلمة خالد، خالد عالم أو عالم وصف؟ عالم فقط اسمه خالد، لكن هل هو سيخلد؟ لا. طيب تسمي شخصا بعبد الله وهو كافر، هذا عالم ولا عالم وصف؟ عالم وليس وصفا باعتبار العبودية الشرعية، وإن كان وصفا باعتبار العبودية الكونية. أحمد عالم أو عالم وصف؟ عالم فقط، لأنه قد يسمى به من لا يعرف الحمد ولا يعرف الحمد، أليس كذلك؟ طيب اعلم أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات علم، وباعتبار دلالتها على المعنى صفة. ثم يقول هل هي مترادفة أو متباينة؟ هل هي مترادفة أو متباينة؟ الترادف معناها أن يكون لفظان يدلان على شيء واحد، والتباين أن يكون لفظان كل واحد منهما له معنى. فهل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ فهمتم التباين والترادف؟ إيش هو التباين؟ أن يكون كل لفظ دالا على معنى. الترادف أن يكون اللفظان دالين على معنى واحد. واضح؟ إنسان وبشر الشيء متراجع لأن تدل على شيء واحد. هل أسماء الله كذلك؟ بينها المؤلف قال وهي نعم وهي بالاعتبار الأول أي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. واضح يا جماعة؟ لو سألك سائل ما تقول في أسماء الله، هل هي متباينة أو مترادفة؟ فالجواب نعم باعتبار دلالتها على الذات يعني على الله وحده مترادفة، لأن كلها تدل على شيء واحد، العزيز الحكيم السميع البصير تدل على شيء واحد، باعتبار دلالة كل واحد منها على معنى خاص تكون متباينة. وهذه الأمثلة يقول المؤلف فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله، واضح. ولكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. المثال واضح الحمد لله. فهذه القاعدة هي القاعدة الأصيلة اللغوية الشرعية. المعتزلة قالوا لا، أسماء الله مجرد علام ما تدل على وصف، ولهذا يثبتون الأسماء ولا يثبتون المعاني، وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مخالف لجميع لغات العالم. كل العالم إذا أتوا بالمشتق يعلمون أنه متضمن إيش للمشتق منه، فلا يقولون للأعمى إنه بصير، ولا للبصير إنه أعمى، ولا للقوي إنه ضعيف، ولا للضعيف إنه قوي. كل العالم العرب وغير العرب إذا أتوا باللفظ المشتق فإنهم يريدون إيش المعنى الذي اشتق منه. طيب، صار هذه القاعدة تفيدنا في الرد على من؟ على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون الصفات. قال وإنما قلنا إنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن على ذلك، وإذا دل القرآن على شيء وجب إثباته، وإذا دل على نفيه وجب نفيه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية التي دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة يقول وربك الغفور ذو الرحمة. المغفرة أيضا فيه آية تدل على أن الغفور دال على المغفرة، وهي قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وكان ينبغي أن تذكر لكن نسيناها، وإن ربك لذو مغفرة أي صاحب مغفرة دل على هذه على هذا لا أي اسم دل عليه الغفور. طيب، فالآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. تمام؟ إذن القاعدة أن الثانية أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وعرفتم أنها باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وعلى المعاني متباينة. قال وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. هم قالوا إنك إذا أثبتت لله أسماء قديمة وقلت إن أسماء تدل على الصفات لازم من هذا تعدد القدماء، والقديم عندهم عند أهل الكلام هو أخص وصف الإله، يعني أخص وصف الإله يعني أنه الوصف الذي لا يوصف به غيره، وهذا لا شك أنه غلط. القديم ليس أخص وصف الإله لأنه يوصف به غير الله كما قال عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم. أخص وصف الإله ما لا يسمى به غيره كرب العالمين خالق كل شيء وما أشبهها. وهل يلزم من قولنا بأن الأسماء متضمنة للصفات تعدد القدماء؟ أبدا، لأن الصفة وصف، أو لأن الصفة معنى في الموصوف ليست غيره، حتى يقال إن ذلك يستلزم تعدد القدماء. وإذا قلنا يلزم تعدد القدماء وكثرة الصفات كم تكون الآلهة؟ نعم كثيرة، السميع العليم البصير القدير الحي. إذا قلنا بأن الصفات القديمة يعني أنها قائمة بنفسها لازم تعدد القدماء، فقالوا إذا كفرتم النصارى بالثلاثة فهؤلاء من باب أول. فيقال لهم إنكم لن تعرفوا اللغة العربية، اللغة العربية وجميع اللغات إذا جاء الاسم مشتقا فهو دال على المشتق منه، ولا إشكال في هذا. ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء. نقول لهم أنتم الآن الواحد منكم سميع وبصير وقدير وعليم، كم الواحد؟ واحد؟ نعم أنتم أربعة على قاعدتكم، أنتم أربعة والواقع أنه واحد. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا دعا الإنسان الصفة كفر بالاتفاق، إذا دعا الصفة كفر بالاتفاق. وصدق رحمه الله، يعني لو قلت يا قدرة الله ارزقي، فأنت الآن جعلت القدرة إلها يدعى، وهذه خارج عن البحث هذا لكن مهمة. فإن قال قائل أليس الله، أليس من الدعاء الوارد اللهم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، فأضاف الاستغاثة إلى الرحمة وهي صفة، فيقال إن هذا من باب التوسل، يعني أني أسألك أن تغيثني لأنك رحيم، هذا معناه الذي لا يشك فيه. طيب نرجع إلى الكتاب. قال وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. السمع يقول بحاشية هو القرآن والسنة، وسيمر بك هذا التعبير كثيرا فانتبه له. دلالة السمع على ذلك أن الله تعالى قال وربك الغفور ذو الرحمة، وقال وإن ربك لذو مغفرة الناس على ظلمهم، وأثبت لنفسه علما ولم يلزم من هذا أن يتعدل الإله، بل هو إله واحد. دلالة العقل عليها على أنها باطلة أن تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الموصوف. فها هو الإنسان يوصف بأنه حي عليم قدير قوي سميع بصير، ومع ذلك هو واحد. قال أما السمع، أداء السمع، فإن الله تبارك وتعالى وهذه العلة عليلة، وش معنى عليلة؟ يعني مريضة، بل ميتة ما فيها رجع ولا حراك. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو أي الله يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. الدليل واضح والاستدلال واضح، لأنه سبحانه وتعالى يتمدح بهذه الأوصاف وهو واحد. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عين قائما بنفسه أو وصفا في غيره. هذه القاعدة الأخيرة، كل موجود فلا بد من تعدد الصفات مهما كان موجود، لا بد من تعدد الصفات، منها الوجودية، والثاني كونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وواجب الوجود لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وكونه عينا قائمة بنفسه، قائما بنفسه أو وصفا بغيره، لا بد من هذا. فهذه ثلاث صفات لا بد منها في كل موجود: الأول صفة الوجودية، والثاني وصف هذه الوجودية هل هو واجب الوجود أو ممكن الوجود، الثالث أنه إما أن يكون عينا أو وصفا، إما أن يكون عينا قائمة بنفسه أو وصفا في غيره.